قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
ما أعظم آخر كلمات شكر وحمد ليس مثلك، ليس مثلك. ما أعظم، ما أحيبك. هللويا، لا قدرة أقوى منك. كل الأرض، كل الكون ملكك. شكرا ليك، شكرا لأجل اعتنائك بي، شكرا لأجل عملك في حياتنا، شكرا لأجل قدرة العظيمة اللي أنت صنعتها تجاه كنيستك، شكرا لأجل كل استنارة وفحم وقوة روح القدس، أذن مفتوحة وقلب مفتوحة باسم يسوع. آمين. تفضل. أكمل معاكم عن سلسلة كيف تغلب إلى النهاية. رؤيا 2:26: من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم. من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية سأعطيه سلطانا على الأمم. نتكلم عن ملك الألفي، أنه سنملك معه. وقبل كده تكلمت عن الفرق بين سنملك معه ونملك من خلاله. رومية 5 تختلف عن تسالونيكي 2:2. لازم تبقى فاهم ما انت تواجهه عشان تبقى عارف ايه اللي هتغلبه. مش كده؟ ده هدف السلسله دي، انك تبقى عارف ما انت تواجهه، بحيث لما تبقى بتتحرك تتحرك عن درايه وعن نور، ولما تغلبه تبقى عارف انك غلبته. الكتاب يوضح ان احنا ماشيين في موكب يسوع الانتصاري. افتح معايا كورنثوس 2:12: ولما جئت الى تروس لاجل انجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب، لم تكن لي راحه في روحي، لاني لم اجد تيتوس اخي، لكن ودعتهم فخرجت إلى مقدونية. ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته عبر القيادة بالروح. لم يرتاح، فراح روح القدس من خلال أنه يستخدم روح الإنسان، زي ما الكتاب بيقول أن هي اللمبة بتاعت رب هي اللي بيقود بها الإنسان. نفس الفكرة هنا الكتاب يوضحها، أنه انقاد بالروح أنه ما يكونش متواجد، ودي قيادة رب للانتصار في الموقف ده. يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الزكية لله، أو التي تنبعث إلى الله كأنها بخور زي العهد القديم، في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. نفس البرفيوم دوا، ريحته حلوة وريحته وحشة. ريحته حلوة للشخص اللي موضوع في وضعية أن يستقبل وهو في صف الله. هو نفس البرفيوم ريحته وحشة لدى الشخص اللي هو مضاد لله. هنا بيقول لهؤلاء رائحة موت لموت، لأولئك رائحة حياة لحياة. أولئك لهم بالنسبة لهم نفس البرفيوم دوا رائحة حياة. أنت مخرج رائحة في عالم الروح. الكلام دوا مش مجازي ولا مبالغ، وليس يتكلم ما نعربه استعارة وفيها جزء تشبيهي، لا، هنا بيعني حرفيا ان في عالم الروح يوجد روائح ويوجد تأثيرات. ومن من هو كفء لهذه الأمور؟ بيتكلم عن الخدمة، بدأ يتكلم عن دفاع عن نفسه كرسول. لكن خليني أوضح لك المشهد ده عبارة عن إيه. كانوا بيرجعوا من الحرب وهم ماشيين في الموكب، فاللي ماشيين قدام كانوا بيفتحوا لهم البيوت ويعملوا منه بخور أو رائحة ورد ويرموا عليهم ورد. فالجنود هم وداخلين بيشتموا الرائحة دي كاحتفال للانتصار، والملك هو اللي بيقود الموكب ده. وورا في أسرة مربوطين بسلاسل بيشموا نفس الريحة دي، بس بالنسبة لهم دي رائحة موت. بمعنى تاني ان احنا بنتحرك في المقدمة لا نهرب من إبليس. احنا في حالة من الاستعدادية اللي رب يسوع عملها، مش كيف بيقول شكرا لي اني روح القدس بيقودنا عشان تنتصر في حياتك. ايه هو العدو اللي بتواجهه وكيف تنتصر فيه؟ اكتر حاجتين وابرز حاجتين الكتاب بيتكلم عنهم هما ثلاث دوائر، بس خلينا نتكلم على ابرز اثنين. ان تنتصر على ادارة جسدك، ده رقم واحد. رقم اثنين ان تقف في مواجهة العالم بالسيستم والنظام بتاعه، وانك ما تاخدش منه بل لا تحب طرقه. ثالث حاجة ما اسهلها، التعامل مع ابليس. الثلاث زوايا دول ليس معناها ان الجسد عدو، لكن الجسد يجب ان تسيطر عليه، يجب ان تعرف كيف تديره، مش كده؟ الثلاث زوايا دول او ثلاث دوائر دول هامين جدا. افتح معايا الشاهد ما سمعنا دايما اعتادت عليه انه موجود جوانا لكن هو مش موجود جوانا. يوحنا الاولى 2 عدد 15، لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم، ما قالش فينا. أنا عارف إني حافظينها، لكن الانطباع اللي جوانا هو إن التلاتة اللي جايين دول فينا. بيقول في العالم، في العالم يوجد سيستم ونظام، ثلاث حاجات. شهوة الجسد، ده النظام اللي ماشيين بيه. لسه هدرس معاك دلوقتي ازاي تتحرك في إدارة جسمك وإدارة تفكيرك وإدارة مشاعرك وتسيطر على كيانك بالكامل. فهنا بيتكلم بيقول اللي في العالم وليس فينا شهوة الجسد، شهوة العيون وتعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. كده بتكلم عن روح ضد المسيح. روح ضد المسيح عشان يبقى فاهم بيتكلم عن حتة، ربما البعض يفتكر ان روح ضد المسيح بينكر لاهوت يسوع فقط، لا، دي الصورة المكشوفة بتاعته، لكن يوجد صورة مخفية انه يتكلم يسوع هو ابن الله، لكن روح ضد المسيح او من هو يخضع لروح ضد المسيح قد يكون شخص انت تعرفه ما تعرفش انه خاضع ليه. روح ضد المسيح هو ما يعمل ضد كلمة الله بالحقيقة بتاعتها ويزيفها. الحرب دي حرب خداع وليست حرب فيها دم، لكنها حرب هوية وحرب تفكير. وإن ما كنتش فاهم كيف تدير جسدك وإيه اللي رب منحه لينا عشان نقدر نعيش على الأرض صح، هتكتشف أو هتفتكر أن رب عارف يعالج قطعة من المشكلة وقطعة تانية مش معالجة، أن رب خلصنا عشان نضمن الأبدية، لكن الجسد مشكلة. آه من الجسد، الجسد ليس شيء متعب. يسوع كان لديه جسد وعارف يديره، والمواصفات بتاعت الجسد من ناحية الخواص موجودة، لأن الخطية هي طبيعة روحية. يسوع أخذ الطبيعة بتاعته من الروح القدس، الجسد من عذراء مريم، فبالتالي هو في حد ذاته لم يحبل به بخطية، أي الرجل، لكن بالنسبة لجسده هو نفس الخواص اللي لديك هي اللي كانت عنده. لكن مفعول الموت ما كانش قادر يشتغل عليه لأنه لم يسمح له. فبالتالي إن كنت فاكر إن المشكلة في الجسد وبتقرأ الآيات دي أو حافظها ولديك انطباع عنها إن أنت لديك ثلاث متفجرات، شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، فأنت في حالة من القنابل الموقوتة التي قد تنفجر في أي لحظة، وده بيساعد الشخص أن يعمل خطيئة. المفاهيم الخطر دي هنا أفهمك وشرحتها من سنين. شهوة الجسد هو ما يريد الجسد، أي كل رغبات وكل ما الجسم الإنسان بيحب يفكر فيه، الغرائز، الحواس الخمسة. شهوة العيون هي ليست عيون بمعنى عيون، هي تفكير، longings of mind، هي طرق تفكير، هي طرق تفكير وليست عيون بمعنى عيون. تعظم المعيشة ما تيجي ترجع لها وتدرسها كويس تكتشف ان هي الاعتماد على المصادر الأرضية، الاعتماد على المصادر الأرضية، دايما راجع ورايا، الاعتماد على المصادر الأرضية، وليس ان الشخص تعظم معيشة ان هو لازم يعيش فقير. خلينا نفهمك حاجة، الكتاب المقدس بيعلم ان حرمان الشخص من الشيء مش هو الحل. ان كنا عايزين نعالج الجشع والطمع ليس الحل ان احنا نشيل الفلوس من الشخص. المفهوم ده بشري وليس كتابي. يسوع كان شخص غني لديه ما يمتلكه أن يصرف على 12 تلميذ بعائلتهم، وكان عنده صندوق خدمة بتسرق منه، وكان بيتحرك بصورة مليانة مصاريف مش قليلة، ولم يسمح أنه يكون في أي مرة فيها يستعطف الناس. فالمرة اللي كان فيها مش معايا صندوق الخدمة اللي هو الشخص المسؤول وبيتحرك، فطلب منه المفروض الضريبة دي مش بتاعته، مش ليهم، لكن بمعجزة عارف يطلع الفلوس، وليس لأن هو مش معاه فلوس، لأن المسؤول مش معاه، لكن كمان كان بيدعم فقراء. فإذا كنت فاكر ده أمر سيء إن الشخص يكون ماشي بالصورة لديه ماديات تكفي حاجته بفيض ووفرة، فمحتاج ترجع تدرس موضوع الازدهار على الموقع. لكن يوجد فرق ما بين الترفه. مرة اللي فاتت كلمت عن المأبونون، المأبونون ومضاجع الذكور، رسولة 6. المأبون هو الشخص ليس فقط الشاذ جنسيا، بل هو الشخص المتنعم، أي الذي يحيي حياة لا يقول للجسد لا ولا يأخذ قراراته ولا يقوم بمسؤولياته. الترفه الكتاب المقدس بيتكلم عنه بالتعريف الآتي، إن المترفهين الذين يقولون نعم للجسد يهلكون، زي ما بيقول في تيموثاوس إنهم هم هلكوا وهم هنا على الأرض، فهم عايشين وميتين في نفس الوقت. كنت بترى عمق كلمة الله صح، هتكتشف إنها حياة عسكرية وليست حياة مليانة بالتراخي، مش كده؟ تحتوي على حاجات قد لا يجرمها الناس، زي دوافع القلب. الناس مش هتعرف دوافع القلب، لكن هتكتشف الروح القدس بيتكلم عن من نظر لامرأة ليشتهيها قد زنى بها في قلبه. إذن الروح القدس بيتكلم عن الحالة القلبية. فلا يوجد تنعم وترفه بالمنطلق بتاع ترك الجسد، لكن يوجد تسديد الاحتياجات بفيض وفرة، لأن ده هو أساسا من البداية في تكوين واحد. رب أمد الإنسان بكل ما يحتاجه. الكتاب بيقول العالم هيمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. يبقى معنى كده أن الثلاث حاجات دول موجودين في العالم وليسوا من الله. خليني بسرعة أقرأ معاك ضد المسيح في حتة معينة هامة جدا، أصحاح 4 يوحنا الأولى 4 وعدد 1: امتحنوا الأرواح أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح. هنا بتكلم عن الناس وهي بتعظ وهي بتتكلم وهي بتعلق على آية وراها روح. فكتبوا امتحنوا الأرواح، امتحنوها، واللفظ بيتكلم قد ايه انك لازم تكون ذات حكم وذات رأي، والرأي ده مش هيجي وانت ما عندكش حق كتاب. في ناس تاخد كل حاجة بيسمعها، اي فيديو بتشير يقول دي كلمة الله هسمعها، ويفتح فمه دون ان يمتحن اي تعليم. كتاب يقول امتحن الأرواح، هل هي من الله؟ لان الانبياء كذبة كثيرين. إذا بيتكلم عن الروح التي وراء الأنبياء الكذبة، قد خرجوا إلى العالم، بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله. ما الغريب في هذا؟ هل معنى كده أن الروح ضد المسيح هو الذي لا يعترف بأن يسوع جه في الجسد؟ نعم، هو لا يعترف بأن يسوع جه في الجسد، ينكر يسوع، لكن له صور كثيرة مختلفة. الصورة اللي هنا يقصدها يوحنا مش قصة ان يسوع ينكر ان يسوع جه في الجسد، لا، الموضوع يكتمل لما تكمل قراية. بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعته انه يأتي، والآن هو في العالم. ايه بقى؟ كم انتم خارجون من الله. انكار ان يسوع جه في الجسد هو انكار ان يكون الانسان شريك الطبيعه الالهيه. ده اللي عايز يوصله. لا يفرق مع ابليس ان يسوع يبقى ايه وما يبقاش ايه، يفرق معاه ما يؤمنوا به الناس. فبالتالي ان انت بصيت انها دوبل ممكن تتعمل، ان يبقى الله يظهر في الجسد، هتفهم ان الله فتح الباب ان الانسان يكون شريك الطبيعه الالهيه. فلو قفلنا الباب ان يسوع ليس هو الله، الهدف هو الناس وليس يسوع. فبالتالي بيبص بمنطلق ان انتوا خرجتم من الله، انها تمت وتمت في يسوع، والآن يمكنك أن تحيا بها. شكرا بيكمل وبيقولها في عدد 9 عشان الوقت: بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. إذن القصة كلها هم الناس اللي بيؤمنوا بيسوع، أن يضعف لدى الإنسان الطموح اللي يسوع فتحه ان الانسان يكون شريك الطبيعه الالهيه، ان يلغي ده فيلغي ان الانسان يحيا بصوره بشريه عاديه. ده الهدف. روح ضد المسيح ما يقف وراء التبخيس من والتقليل من ان الانسان يمكنه ان يحيا حياه الهيه على الارض، ليس الله لكنه يحيا حياه بنفس طبيعة الله، صرتم شركاء الطبيعة الإلهية. كمان في عدد 15 نفس الأصحاح: من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله، ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. إذا بتكلم عن أن الله دخل في علاقة مع الإنسان، بهذا تكملت المحبة فينا، أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو هكذا نحن في هذا العالم. للدقة هي جاية كده، كما هو، كما هو مش كما كان. يسوع قبل الصليب لم يكن هزم الشيطان، فهو بيقول بعد ما يسوع هزم الشيطان كما هو الآن، الستيتس اللي هو عليها دلوقتي من انتصار وانه جالس، هكذا نحن في هذا العالم. إذن الهدف هو وصول أني روح ضد المسيح، هي تكتيف الإنسان اللي قبل يسوع، أنه ما يطلقش القوة اللي أعطيت لي. أنا بقول ده عشان تفهم التعامل مع العالم بصورة إزاي. عشان كده البوينت تكمن أنك لو أنت شفت النظرة السليمة للرب يسوع صنعه، تحيا الحياة اللي فيها انتصارات وبالكامل وإلى النهاية، إلى النهاية. ده خطة الله. أول حاجة الجسد. كلمت مرة فات معاكم عن الخداع. الخداع، الخداع هي أكتر حاجة يستخدمها إبليس، لأنه كاذب ويتكلم كذب، يتكلم كذب. افتح معايا يوحنا الأولى 2، عدد 18. أيها الأولاد، في هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم ضد المسيح يأتي قد صار، الآن أضاد المسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل لأنكم تعلمونه، وأن كل كذب ليس من الحق. معنى كده الناس دي أخذت التعليم عشان تعرف تسمع لروح القدس، وهذا ليس معناه عدم الخضوع للتعليم كوظيفة في الكنيسة اعتمادا أن الروح القدس بيقولي على كل حاجة، لأن يوجد توازن، ورب حط المعلمين في الكنيسة علشان يضعوا السكة حديد لشخص يفكر بيها. لأن يوجد اعتقاد ساد على مر السنين في بعض الأوساط المسيحية أن روح القدس إله حرية، إله غير مألوف، يطلب حاجات غير مألوفة، ممكن يخليك تعمل حاجات أنت مش عارفها، مش متوقعها. بسبب التعليم عن الأنبياء في العهد القديم ما كانش تعليم دقيق، من الناس درسته بصورة مش دقيقة، الوحي درسوه بصورة مش دقيقة. فالنبي علشان يطلع يتحرك ويعمل حاجة غريبة، ينام على جنبه كذا يوم، يكون بيعمل شكل على الأرض والناس تعدي تتفرج عليه ويستهزئوا بيه، الحاجات دي غريبة الأطوار على الناس. فأي شخص فاكر أن روح القدس بيطلب الطلبات دي من أي حد في أي وقت. فمن هنا بدأت الناس تدي رخصة لنفسها، أن دي مسحة فأعرف كل حاجة. نعم ولا، تقدر تعرف كل حاجة، لكن في نفس الوقت أنت محتاج تمشي على أضبان السكة الحديد، وإلا هتبتدي تو. إيه هي أضبان السكة الحديد؟ المعرفة الكتابية الواضحة، لأن روح القدس لا يتكلم مستقلا عنها. فهنا بتكلم برضو روح ضد المسيح وعلاقته بأنه بيطعن على القدرة التي صارت في الإنسان. ده هدف قرايتنا دلوقتي. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل أنكم تعلمونه، وأن كل كذب ليس من الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. أما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم. إن ثبت فيكم ما سمعتم من البدء، فأنتم أيضا تثبتون في الإبن وفي الآب. وهذا هو الوعد الذي وعدنا به، هو الحياة الإلهية. يبقى إذن في علاقة ما بين دواء ودواء. كتبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم. إذن العلاقة كلها ترتبط بأن صار للإنسان قدرة إلهية جواه. وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق أو تتكلم الحق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه. والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل في مجيئه. معنى كده أن الهدف كله من روح ضد المسيح هو نفسه اللي بيشتغل في أفكارك علشان يطعن على أن لديك قدرة على السيطرة على أفكارك. هو ده روح ضد المسيح. روح ضد المسيح هو اللي بيقلل من شأنك في نظر نفسك. هو ده روح ضد المسيح. روح ضد المسيح هدفه أن تحيا حياة بشرية عادية مستسلمة. هي دي لفظ مترفه، هي دي لفظ مأبونون، هي دي نفس الفكرة أن شخص لا يأخذ قرارات، لا يقوم بدوره، لا يعتني بحياته، لا يعتني ببيته، لا يعتني بصحته. هي دي، هو ده اللي الكتاب يتكلم عنه أنه ترفه. لكن ليس معناه أن الشخص يمتلك فلوس هو المترفه. معنى كده الخداع اللي بيشتغل بيه إبليس هو ده الحاجة اللي أنت محتاج، هو ده العدو الحقيقي وليس الجسد. خليني أفتح معك يعقوب 1، كانت فيها المرة اللي فاتت لحد عدد 12 بيتكلم عن التجربة. طيب خلينا نفهم تعريف تجربة سريعا. لفظ تجربة ممكن يجي بأكتر من معنى. تجربة ممكن أكون بجرب حاجة، نفس الطعم بتاعه في العربي، مش كده هنقدر نفهمه بسهولة. أنا بجرب حاجة، بجرب يعني بشوف هل هي تقدر تقوم بمهامها أم لا. في تجربة أي معناها أنا بأوقع الشخص في الفخ. الناس كانت بتجرب يسوع فسألوه ليجربوه، عايزين يوقعوه في فخ، فهي عدوانية تحتوي على خسائر. هذا ليس من الله. وضحت قبل كده ان القصة بتاعة تقديم اسحاق مش هي اللي تتكرر مع اي حد، ان فجأة تلاقي واحد رب طلب منه يستغني عن عياله او عن حياته او عن جسده او عن زوجته او. فالحالة بتاعة ابراهيم كانت حالة عهد وحدثت مرة واحدة ولم يكتمل قتل إسحاق، لكن بالإيمان اعتبر. وضحت قبل كده أن يفتح الجلعادي القصة بتاعته. أنا عارف جانا كذا سؤال في الحتة دي، الكتاب واضح جدا فيها. افتح معايا قضاء 11 وأرجع تاني يعقوب عشان تكون واضحة للكل. عد 39، وكان عند نهاية الشهرين أنها رجعت إلى أبيها ففعل بها نذره الذي نذره، حيث أنها لم تعرف رجلا حتى وفاتها. كلمة وهي لم تعرف رجلا في ترجمات تانية جاية معناها أنها صارت نذيرة للرب. هو كان متوقع أي حيوان هيكون طالع هيكون بيقدمه للرب ذبيحة. بالنسبة للحيوان فهو يقدم ذبيحة، بالنسبة للإنسان يخصص وليس يقدم ذبيحة. حتى لو كانت خلفية الشخص ده هو ابن زنا أو، لكن يوجد شريعة واضحة جدا وصارخة جدا إن ممنوع تقدم ذبائح بشرية. لما الكتاب بيوضح لنا إن فلان عمل زي ما الرب قال، أنت تفتكر راح بطوله كده عمله، دي ليها إجراءات، والإجراءات دي لو ما تمشيش بيها الناس بتترعب، لأن حصل في يوم من الأيام ناس ماتوا عشان قدموا نار غريبة. فالموضوع الكتاب مش لازم يحكي لنا التفاصيل، لكن زي ما الرب في مرة قال له أري نفسك للكاهن، هي دي الإجراءات اللي فيها شخص بيعلن شفائه. تحتاج إلى دراسة الخلفية اليهودية. موضوع الخلفية اليهودية ده بيحل مشاكل كتيرة جدا في الشواهد. عشان كده لما تيجي تبص ان فلان عمل الرب قال له عليه، ليس معناها انه راح قدمها ذبيحه، كان يرجم لانه قدم ذبيحه، وهذا الشخص حل عليه روح الرب قبلها بكم عدد. وهذا الشخص لا يصنع شيء غير يذهب للكاهن علشان يعمله. نرجع تاني للتجربه، ارجع معايا يعقوب 1. التجربه التي فيها خساره هي من ابليس، انها ليست لاظهار المعدن، لكن هي لإظهار أو لتخسير الشخص شيء، ليفقد شيء. الكتاب يتكلم أن كثيرة هي بلايا الصديق، لكن جميعها ينجيه الرب. بلايا جاية معناها محاولات ضرب الصديق، صديق البار، لكن جميعها ينجيه الرب. هي محاولات جاية كده في الترجمات، محاولات ضرب الصديق، ليس معناها أنه هيتبلي خلاص يعني هيتبلي، لكن محاولات الضرب. لأن إبليس لما بيعرض البضاعة بتاعته يعمل مشكلة، يعمل أزمة ما، هو بيعرض البضاعة بتاعته. أول ما أنت بتصدق أنها حقيقية بتمضي على استلامها، لكن لما تيجي تقاومها وتفهم كويس جدا ما هي ولا تؤمن أنها حقيقية وتنكرها، في اللحظة دي تصير بطير، تقدرش تكمل، لأنها تجد غذاها من إيمانك. فبالتالي العبرة هنا أن محاولات ضرب الصديق كثيرة، لكن جميعها ينجيه الرب. المجرب هو إبليس، المجرب هو إبليس، ودي قريناها مع بعض في متى 4. هل يعقوب يقول هذا الكلام؟ بالضبط بيقول هذا الكلام. فلما يجي بيقول في يعقوب 1، أنا بتكلم عن الخداع، جوه الخداع أنا بتكلم عن الجسد كيف تفهمه، تحديدا موضوع الشهوة، إنها ليست مشكلة. لأن كل ما أنت فكرها مشكلة، وإني معتقد واهما أن يسوع محلش هذه المشكلة، هتظل تقع فيها، لأن الفكرة بتتعرض عليك وأنت بتعتقد أنها أنت، ولا تعلم أن هناك فرق ما بين أنها بتعرض عليك وأنك أنت وقعت فيها. الكتاب يقول عن يسوع فيما هو قد تألم مجربا، إذن عدت عليه التجربة، لكن هل هو عبر فيها؟ هل هو أخذ فيها أم لا؟ فمعنى كده أنك تحارب بها ليس معناها أنك سقطت فيها. ودي التركة ودي الخدعة اللي بيقع فيها الناس. أكمل معاك في يعقوب 1 وعدد 13، لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله. تعريف التجربة هي إظهار الخامة، التجربة هي وضع الحاجة في امتحان، دي التجربة أي الامتحان الجيد. التجربة السلبية هي لفقدان الشيء، زي ما قلت المرة اللي فاتت لحد عدد 12. الموضوع يختلف عن ما بعد عدد 12، من أول بداية الأصحاح لحد 12 كان بيتكلم عن الاضطهاد، لكن من أول 13 بيتكلم عن التجربة الذي الإنسان بينخرط فيها نتيجة سقوطه في الشهوة. وهنفهم الشهوة دلوقتي. يوجد معنى تاني لكلمة تجربة. التجربة بمعنى أن الخبرة، أنك تدوق الشيء، أنا جربت الحاجة دي. فهنا قد تكون أنت محايد، فأنت بتيجي تقول أنا جربت الحاجة دي لهدفك، تمتحن لهدفك كده، لكن جست اكتست الشيء. فجاية معناها في اليوناني من ضمن معاني كلمة تجربة هي اجتياز الشيء، أو سيخ بيعدي في حاجة، أو حاجة بتخترق حاجة. فده معنى كلمة تجربة. يوجد فرق ما بينها ما بين كذا كلمة تانية في اليوناني، لكن دي أشهر كلمة مستخدمة. يحددها النص، يحددها كمان مفاهيمك عن التجربة. طيب، هل يعقوب يؤمن أن التجربة من إبليس؟ الإجابة نعم. ليس فقط متى، ليس فقط الكتاب يوضح من أكثر من حتى أن المجرب هو إبليس، المجرب أي المخرب الذي يريد فقدان الشخص الشيء. كمان يعقوب، افتح معي يعقوب 4 من عدد 1 عشان نفهم السياق الحديث. من أين الحروب الخصومات بينكم؟ أليست من هنا؟ لذاتكم المحاربة في أعضاءكم، تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون تحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم، أيها الزنات والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محب العالم فقد صار عدوا لله. أم تظنون أن الكتاب يقول باطنا؟ الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الغيرة، ولكنه يعطي نعمة أعظم. لذلك يقول هنا الكتاب يتكلم عن الروح القدس بيشتاق أي يغار على الشخص، وليس معناها أنه هو حسد، لا هنا بيتكلم عن الشوق للشخص، لكنه يعطي نعمة أعظم. لذلك يقول يقاوم الله المستكبرين وأمن المتواضعون فيعطيهم نعمة. اخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. معنى كده ما يحارب في أعضائهم، ما يحارب في أجسادهم هو إيه؟ هو عبارة عن إبليس يسعى إلى إشعال خواص جسم الإنسان. هي دي لفظ الشهوة. الشهوة هي يسوع كان لديه رغبة ملحة، الشهوة اشتهيت أن آكل معاكم الفصح دوا. إذن يسوع كان لديه هذه الخواص في جسده، إذن ليست مشكلة. لكن القصة تكمن أن روح الإنسان قبل ما يتولد من الله كانت خاضعة للإشارات اللي بتجيله من ذهنه، فكان الشخص أول ما جسمه يقول له اعمل يقول له حاضر. تاني، الجسم عامل زي إيه والطبيعة البشرية عاملة زي إيه؟ إن الشخص تخيل معايا بسوق عربية، إن لم يعرف أن يسوقها هيخبط. قد يكون ماشي في شارع عدل، الشارع ده هو بيخدمه إن هو مش هيخبط في حاجة، لكن هيجي في ملف هيخبط. فيبدو صدفة إن هو ماشي كويس لفترة من الزمن، إن هو ما فيش حاجة خبطته، فهو فاكر إنه مشتعل روحيا تمام. هو ممكن يكون مشتعل بس مش عارف إن جسده مش تحت سيطرته، فيجي واجه موقف يبتدي الشارع يلف معاه، لازم يكون بيلف الجسد، يسوق الجسد، المرة دي العربية مكملة، ففي اللحظة دي خبط، يرجع يقول آه من العربية، لا ده هو لما سقهاش. نفس الفكرة كده، إن يسوع كان لديه جسد، الجسد موجود، هو نفسه قبل سقوط آدم كان لديه، وراحت حواء اشتهت بالجسم ده قبل السقوط، إذن وليس طبيعة خطية جوا الإنسان، افهم ده كويس. لكن يوجد سحر شيطاني، ده هتكلم عنه لوحده في العدو بتاع إبليس، نقطة إبليس كعدو، لكن الجسد ليس عدو، الجسد عايز سيطرة. الشهوات اللي أنت جواك ورغبات اللي جواك، خليني أوضحها لك في صورة عملية، إنك تحب تصلي ما تحبش تصلي، دي شهوة. الشهوة ليست معناها خطية جنسية بس، الناس دايما بتربطها بهنا، لكن الاشتهاء للشيء هي الرغبة الملحة. إن كنت شايف إنك أنت مالكش نفس إنك تاخد وقت مع الكلمة ومع الرب، وعندك نفس للحاجات العالمية، ببساطة جسدك غير ممرن، وليس إنك أنت خلاص ضعت. إن استمريت كده هتضيع، لكن الوضع الآن تشخيصه جسدك يحتاج إلى سيطرة. في يعقوب 4 وعدد 1 يقول من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا؟ من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ يبدو كأني الحرب هنا جاية داخلية، بعدها قال قاوموا إبليس فيهرب منكم. إذن الموضوع ليس داخلي، هنا عايز يقول الحرب التي تدور في أعضائكم. هل الأعضاء هي السبب؟ الإجابة لا، عدم السيطرة على الأعضاء هو السبب. مش كابول اخضعوا، لازم أن تتعلم أن تقول لا. إن قضيت حياتك الروحية لم تتعلم أن تقول لا لجسدك فأنت في خطر. إن كنت بسهولة بتطلع النرفزة بتاعتك، وإن كنت بسهولة بتطلع كل الكلام اللي بتقوله وترجع تقول آسف في الآخر، الناس دي كويسة معاك على طول فدايما بتقول آسف، المهم طلعت اللي انت عايز تقوله، فأنت لم تقول لا لجسدك. في اللحظة دي أنت أحبيت البشرية بمبادئها. الكتاب بيقول في رؤية 12 إنهم لم يحبوا حياتهم حتى الموت. لفظ حياتهم هنا جاي معناها بسيوخي، لم يحبوا بشريتهم، اختاروا أن يسلكوا بإلهيتهم. هم دول الناس الغالبة بتوع الأيام وبتوع الكنيسة على مر الزمن، مش بس الأيام الأخيرة، اللي كنا إحنا إلى النهاية نغلب، لأن إحنا في مرحلة النهاية. لكن أي أحداث أنت بتقراها وبتسمعها في الأخبار إن ما كنتش فاهم النبوات فهتفتكرها أحداث عادية. الأمور مرتبطة بنبوات واضحة جدا في تنفيذها. محتاج تفهم ما يدور حواليك، محتاج أنك تفهم أنها الساعة الأخيرة. في الحقيقة هي مش الساعة الأخيرة بس بالنسبة لنا إحنا في اللحظات الأخيرة. تنفيذ شيء يتم لدى الرب قد يأخذ حقبة من الزمن. لما الكتاب يتكلم في إشعياء هل تولد أمة في يوم، لما صار تواجد تاني لشعب الله، الحتة دي حصلت في حقبة من كذا سنة. معنى كده يوجد لما رب قال تولد أمة في يوم، ده كان تحقيق النبوة دي، مش معنى كده في يوم في يوم، أي معناها في حقبة صغيرة. دي لها دعوة بأواخر الأيام، لها دعوة بأن خلاص من حق الكتاب يقول لا يمضي هذا الجيل، تكون أورشليم مداسة من الأمم إلى أن تنتهي فترة الأمم. بعد كده بيتكلم بيقول لا يمضي هذا الجيل إلى ويكون هذا. معنى كده الحقبة بتبتدي تعدها من أول سنة 48، فإحنا بنحكي فيه أواخر الأيام. وإزاي أنت لازم تكون في استعداد سليم يختلف عن النظرة الخاملة اللي حصلها. الكتاب يتكلم عن لفظين، الأهواء والشهوات. لفظ الأهواء غير الشهوات. لفظ الهوى هو الطبيعي بتاع جسمك، أنه بيحب الشيء ويهواه بصورة تلقائية. لو شميت ريحة أكل أنت عجبك، ده أهواء. لكن الشهوة محفزة بأفكار، والذي يحفزها هو أنت المسؤول عن ما يمر في ذهنك. مش كده بيقول بتحارب، يوجد شهوات، يوجد لذات، تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، ولما بتطلبوا تطلبوا غلط، وتطلبون ولستم تأخذون ما تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم أيها الزنات والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله. الكلام واضح جدا. مش كده الجسد هو رغبات يمكنك أن توجهها وتسوقها. هتقولي أساسا موجودة ليه فيا أنا كان زماني، أو رب ليه ما ريحناش من الجسد دوت، ما كنتش تتعامل مع الأرض خالص. هو موجود علشان تتعامل مع الأرض، ولو مشيت روحيا صح هتشبه آدم قبل السقوط، إنه ما كانش دريان إنه هو عريان أساسا، لأن عينيه مفتوحة على عالم روح أكتر. لو أنت مشيت بالكلمة بكفاية هتبتدي تشوف الأمور بصورة روحية وتزداد، تزداد إلى أن تصل لمرحلة بترى الأمور كلها روحية، ويصير ده هو طريق تفكيرك. وده يعود على مخزون الكلمة وفهمك. يوجد مفعول روح القدس. ارجع معايا ليعقوب 1، وعدد 13، لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا، لكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. بيستخدم لفظ السمكة والطعم. إذا انجذب وانخدع، إذا الحرب هي حرب خداع، ويوجد حالة من الجذب. يوجد حالة من الجذب، يوجد قوة للجسد زي السمك لو هو ماشي في مية سريعة، سريعة الجريان، والسمك ده هو عايز يتحرك العكس لأنه حي يستطيع أن يعوم عكس التيار. لو هو بدأ يعوم بالصورة متوسطة السرعة هيستهلك، ويلاقي نفسه تعب. فهي يا يا لا، يا تمشيها صح يا ما تمشيهاش. عشان كده حالة الميوعة الروحية لا تنفع في الفترة اللي جاية دي. من دلوقتي في ناس بدأت تتعب منها، وفي اللي بدأ يتضح له ان دي عبارة عن ارتداد الهلاك تدريجي. عشان كده ان تسوق حياتك وتفكيرك هو ده اعلى واسمى اللي الرب كان عايزه الانسان، ان يكون شريك الطبيعة الالهية، وان هو يكون مسيطر على حياته وعلى جسده. وهي دي اهم حاجة، هي دي. عشان كده التعامل مع الامر بيتم كالاتي: الواحد إذا كل واحد يجرب، بنتكلم عن الكل وليس هناك استثناء، اذا انجذب وان خدع من شهوته. كلمه تجربه هنا بقى تقدر تقول عليها يجتاز في الشيء، يعبر اي يؤخذ في الفخ. تاني لفظ تجربه ممكن معناها انا عديت فيها، وتيجي معناها انا امتحنت الشيء، وتيجي معناها تدميري. فانا بيقول الرب مش مصدرها، لا تضلوا. وعرفنا في يعقوب 4 ان ابليس اللي قاوموه فيهرب منكم. وهنا بيحمل الانسان بمسؤوليه ان هو يرى دوره في قياده حياته وجسمه. ان كنت بتتعصب في حال وجود اولادك مش بيذاكروا، او الاوضه مش متوضبه، او حد وسخ حاجه معينه، الطريقه من التفكير دي عباره عن استعلان لحاجه من اتنين: يا اما تعلن روحك وتخرج روحك، يا تخرج جسدك. ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته. هي طريقه تفكير، وانت بتفهم الكلام تعرف ازاي تعدي الحاجه دي. الانجذاب والانخداع، الشهوه هي اللي اكلت الطعم، اتسحبت واكلت الطعم. تيجي ترجع ليها في الاصل تكتشف انه كونه صدق الطعم دوا، فبدا يلجا الى انه اخذه بقى. بيحصل كالاتي: الشهوه اذا حبلت تلد خطيه. افتكر العيب مش في الشهوه، العيب في طريقه تفكير الشخص. هيشرحها بولس بصوره اوضح، هقراها معاكم حالا. ثم الشهوه اذا حبلت تلد خطيه، والخطيه اذا كملت تنتج موتا. معنى كده ممكن اي مرحله من دي يمكن ايقافها. بمعنى اي شخص وصل لمرحله الغضب خلاص، في مثال مثلا شخص بيغضب، دي تعتبر سقوط في شهوه، دي تعتبر سقوط في تجربه. ممكن يكون الشهوه ليها مسمى عند البعض، لكن الشهوه هي رغبه ملحه. هنا بقى رغبه ملحه انه يضايق اللي قدامه، رغبه ملحه انه يعدل المسار، اصل انا بحب الحاجات عدله، سواء أحب كذا. فهو لدي رغبة ملحة غير مظبوطة، يحب يكون بيضايق اللي قدامه أو يلومه أو يدفعه الثمن الخطأ بتاعه. هي دي شهوة. فعش كده انسى فكرة الشهوة إنها جنس فقط. الشهوة هي رغبة ملحة. رب يسوع شهوة اشتهيت، معنى كده هي رغبة ملحة، قد تكون إيجابية قد تكون سلبية. الطعم هو إبليس وليس الشهوة. هو انجذب بالشهوة إلى الطعم، وليس إن الطعم هو جواك. وده يوضح لك ويريح لك المسائل، لأن الخطية مش بلت إن، مش جواك أساسية من كيانك ومعجون بيها، وأنك أنت مؤسس بيها وكلك خطيه. لو انت فهمت الميلاد الجديد هتكتشف حاجه عكس كده اللي هيقوله بولس حالا، واضح جدا. ثم الشهوه اذا حبلت تلد خطيه. فشخص ممكن عند الحته دي جات له الفكره وكبرت في دماغه، ده غلط، ده خطيه، خطا. لكن ان ساب الامر واكتمل تنتج موت، اي معناه يبتدي يتصرف طبقا عدى مرحله التفكير الى مرحله الافعال. فبالتالي الانتاج عبر ان ابليس بيضع السم بتاعه في افكار الناس، وليس القصه بس في ابليس، هو عدم تحصين الشخص افكاره قبلها. فيبتدي يتعامل مع الإحباط، مع الحزن، يتعامل مع الضيق، مع العصبية، مع أيا كانت نوع الشهوة اللي الشخص بيتحرك فيها الرغبة الملحة. لا تضلوا يا أخواتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبو الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شأف ولدنا بكلمة الحق لكي نكون أبرخي فيرست كلاس، الدرجة الأولى من خلائقه. شأف ولدنا، رب حقق هذه المشيئة الآن، احنا صرنا أبرخي. ارجع وادرس كنيسة أبكار. إذن يا إخواتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع ومبطئا في التكلم ومبطئا في الغضب. إذن الحل إن الشخص يكون واعي ويدير نفسه ويدير جسده بروحه. ده اللي هيقوله بولس هراها حالا. فبتكلم كم الطريقة هامة، الاستماع لإيه؟ مش الاستماع في المناقشة بتاعت أي حاجة، بتكلم للكلمة، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسك. ما هو مغروس في داخلك؟ والكلمة أنت ولدت بيها. شأف أولادنا بالكلمة، عشان كده اللي تحتوي جواك ليس خطية. افتكر الخطية مش في الجسد، الخطية مش في النفس، الخطية هي في الروح. ولو الإنسان مولود من الله لم يعد جواه مصدر ولا منبع للخطية. ادرس موضوع البر، لا يوجد جواه عتيق ومعاه واحد جديد، هو جواه هو ذا الكل قد صار جديدا. معنى كده يحتوي الإنسان على روح إنسانية مولودة من الله يسوق بها النفس والجسد، وإن لم يسوقها فيبتدي يؤخذ في سحب، السحب بتاع الخداع، انجذب وانخدع، أو في ترجمات تانية جايباها انجذب عبر الخداع. فمعنى كده الشخص تسحب نتيجة الخداع. الخداع في إيه بقى؟ إنه سد الفكرة دي بتاعته. تاني، إن دي هتحل مشكلة كبيرة قوي، صدق إن الفكرة دي والرغبة دي بتاعته، لم يميز إنها دخيل عليه، لم يميز إنها مرمية عليه من بره، فبيتعامل معها بمصداقية فيقع فيها. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداع الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسك، ومغروسة بالماضي، ولكن كونوا عاملين بالكلمة، إذن مسرعين في الاستماع للكلمة ولا سمعين فقط خادعين نفوسكم. لأنه إن كان أحد سامع للكلمة وليس عاملا فذلك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة. إذا كان شخص عارف الصورة الحقيقية بتاعته، مش بتكلم عن صورة وحشة هنا، بتكلم عن صورة إلهية، الطبيعة اللي جواه بكورة من خلائقه. لو اكتشفت الصورة الحقيقية بتاعتك انك انت مش مخرج لهذه الفكرة، هتلاقي نفسك في حتة فيها تمييز وتخليك تبقى عارف تسوق جسدك. التمييز اي قدرة الحكم على الفكرة هي مربط الفرس، هي دي الحل. هنا بيقول أنا لأنه إن كان أحد سمع للكلمة ليس عاملا، إذن هنا الشخص سمع حاجة يعملها، إذن هي حاجة إيجابية، فذاك يشبه رجلا نظرا وجه خلقته في مرآة، إنه نظر ذاته ومضى والوقت نسي الروعة اللي هو عليه. مش بتكلم عن صورة سلبية، مش بتكلم عن صورة سيئة. كتير سمعنا الشاهد دوا فداخلين نقراه بمنطلق سلبي، إنه نسي شعره ملخبط، نسي طين على وشه، دايما المثالين دولة. أوكي، فهنا بيتكلم عن صورة إيجابية، صورة إلهية، والشخص نسي الحقيقة بتاعته، أو مش قاعد قصاد الكلمة يفتكر فقط كل اجتماع، يرجع ينسى، يرجع يفتكر. ولكن من اطلع وجاي معناها نظر بصورة شرسة، صورة فيها زي بتنح كده، إن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت نظره فيها واستمر فيها، صار ليس سامع ناسيا، وصار ليس سامع ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مباركا في عمله. إزاي تعيش في بركة؟ عبر أن تعطي تقدير للكلمة في تفكيرك. إن كان أحد يظن أنه يعبد بصورة صحيحة وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فعبادته باطلة. هنا خداع للذات وما أخطر. افتح معي إفسس 2 وعدد 1، هنفهم من بولس نفس النظرة دي للموضوع. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب الأيون الدهر العالمي، أي طريقة تفكير العالم. إيه اللي بيقدمه العالم؟ شهوة الجسد، شهوة العين، تعظم المعيشة. لسه قرينا أفسس 2:2 التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. إبليس حقيقة وليس كذب. بعض بيعتقد أن إبليس ما إلا فكرة وعبارة عن قصص أساطير ما تكملش في طريقة تفكيرك دي. كتاب يتكلم عنه أنه روح شرير، أنه هو كيان كائن. مش كده؟ الكتاب يوضح أنه شغال دلوقتي في أبناء المعصية لكنه لا يعمل فينا. كنا بالماضي سلكتم فيها قبل. بعد كده بيقول في عدد 3 الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم، ركز في دي، بما يمليه علينا جسدنا. كنا بنعمل ما يقال في الحال من جسمنا، مشيئات الجسد والأفكار. معنى كده ما يأتي من إشارة جوه الشخص أنه يعمل حاجة يعملها. لا يوجد قوة أعلى من الصوت بتاع جسمه لأنه كان جوه ميت روحي. فأنا بيقول وكنا السبب هنا بقى، الطبيعة بتاعتنا كده، الطبيعة بتاعت سقوط. كنا بالطبيعة، مش بيقولها بطريقة بتاعت ما هو طبيعي، لا، هنا الطبيعة النيتشر، الطبيعة الخامة بتاعتنا كانت ساقطة. كنا أبناء الغضب زي الناس العادية كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. معنى كده إنها أفكار تملأ على الشخص والطبيعة اللي جواه ما فيهاش قدرة تقول لأ. هو ده السبب إن الشخص كان خاضع للصوت اللي عمال يجي عليه. فبولس بيشرحها بصورة أوضح إن دي كانت أفكار وسيستم عالمي والطبيعة بتاعتنا ما كانتش قايلة عليها لأ. الآن أخذنا طبيعة مختلفة، نقدر نسيطر على الجسم. افتح معايا رومية 7. رب يسوع من ضمن باكيج الخلاص بتاعته انك تستطيع ان تسير منتصر على افكارك وان تسيطر على سرحانك وتسيطر على رغباتك وتسيطر على المود بتاعك الى ان تصل لمرحلة فيها انك قادر تسيطر على كل ما يختص بالدائرة الشخصية بتاعتك، ثم الدائرة الاوسع أسرتك، ثم دائرة أوسع لأن الصلاحيات بتزداد. مش كده؟ الموضوع يبدأ أنك تتعلم أن تقول لا. مش كده يقول قاومه إبليس؟ افتكر قاومه مش معناها أن رب هيقاومه لك، أنت من تقول لا لإبليس. أنت قاومه إبليس هيهرب منك، لا يوجد نتيجة أخرى غير أنه يهرب منك. لازم تستخدم لسانك، لازم تستخدم فمك في الأمر ده. في رومية 7 وعدد 1، رومية 7 مش بيتكلم عن المولود من الله، بيتكلم عن من هو ليس مولود من الله. مش بيتكلم عن المؤمنين اللي ولدوا من الله. أم تجهلون أيها الإخوة لأني أكلم العارفين بالناموس أن الناموس يسود على الإنسان مدام حيا. الناموس كان كاشف للخطية ومستفز للخطية، هدف تشخيصي لكن في نفس الوقت مستفز ليها فيثير الشهوة في الشيء. مبدأ الممنوع مرغوب يعني. فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت رجل آخر، لكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس حتى أنها ليست زانية إن صارت رجل آخر. بيشرح المثل في واحدة جوزها مات تستطيع أن ترتبط بآخر. الزوج القديم هو الناموس، الزوج الجديد هو يسوع. إذن يا إخوتي أنتم أيضا قد متتم للناموس. المرة دي أنتم اللي هو الزوجة هي شخصيا ماتت، يبقى الاتنين ماتوا، العهد القديم انتهى والمولود من الله طبيعة الساقطة ماتت كمان، والآن يحيا بصورة مختلفة. كان بيشرحها في رومية 6 قبلها، فبيقول قد متتم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر الذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله. ركز في اللي جاية دي، لأنه لما كنا في الجسد. الجملة دي ضخمة جدا، لما كنا عايشين تحتيه. أنت مش عايش ولا إيه؟ بولس وكاتب الكلام ده كان عايش ولا ميت كتبها؟ لما كنا وهم من ضمن، لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر الموت. وأما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كان مساكين فيه، حتى ننطلق فيه عبادة جديدة. هي عبادة الروح، انطلاق ليس بشيء أحاول أعيشه من برة لجوه، بل أعيشه من جوه لبرة. عبادة بالروح دي كلمة جديدة يسوع افتتحها، ما تلاقيش في العهد القديم يقولك أنا أقدر أعبد بروحي. لا، الكتاب بيدينا لقطة عن المؤمنين بتوع العهد القديم، كان طول الوقت الكفارة، كفارة معناها تغطية، ما كانتش محو، ما كانتش مسح، فكان طول الوقت يقدم الذبيحة وعارف أنه هيعيد تاني تكرار تقديم الذبيحة تاني وتالت، فهي لم تمحى، هي موجودة. فكانت الذبيحة التي كانت للبركة هي نفسها كانت لإشعاره بالإلامة. أما يسوع دخل مرة واحدة لا يحتاج إلى كذا مرة، وعمل دوا وعمل إنجاز دوا، وأعطى الإنسان طبيعة تختلف. عشان كده بقول روح ضد المسيح ما يعمل ضد أن الإنسان المولود من الله يحتوي على طبيعة الله. ده هدف غير إنكار يسوع نفسه، ده قصة تاني له أوجه. عشان كده لازم أفهم الآن صرنا في حتة تانية نعبد بصورة مختلفة. بدأ يشرح الحالة الكئيبة بعد كده للناس، هدفه كله أن يقنع أهل روميا أني لأن كرز له من يهود، فحاولوا يخلوهم يتهودوا، فقعد يشرح لهم أن الأمر انتهى، فبلاش تقتنعوا أني الناموس لازال مستمر. ده هدفه. فمنها كشف إلينا الحالة التعيسة الكئيبة في العهد القديم، وليس معناها أن روميا 7 يتكلم عن المؤمن، في بعض الأعداد يتكلم عن المؤمن اللي هي دي، لكن بعد كده بدأ يشرح يقول المشكلة كانت فين. كل شوية الشريعة تقول حاجة وأنا أستفز فيها، فاستخدمت بخباسة، بيستخدم ألفاظ قوية جدا، الطبيعة الخطية اللي فيا، أي في روحه وليس معناها أي في جسدي، أن الجسم فيه خطية. ارجع وادرس موضوع البر، شرحتها قبل كده. فهنا بيتكلم ما يسكن الجسد هو روح الإنسان، كانت هي المشكلة. فكانت في الوقت دوة أول ما تشوف الشريعة بتقول لا تقتل لا تشتهي، يستفز جواه الطبيعة الشريرة، وليس أنه الآن لديه طبيعة شريرة، لما بيقول كنا خلاص وإحنا كنا في الجسد. أقف عند الحتة دي كويس جدا، انتبه ليها. لم تعد الآن تحت سيطرة الجسد، لم يعد الجسد له سلطان عليك. طب إيه اللي بيحصل لي؟ هذا هو الخداع، هذا هو الخداع. كل مرة فيها تجد نفسك فيها مش قادر توقف السحب، أنت مخدوع وليس ان جواك قوه. هتقول ابطل ازاي؟ هقول لك ازاي. افتح معايا روميه 13، بعد ما بولس قعد يشرح، خليني اقراها لك من 12. فاطلب اليكم عدد واحد، اطلب اليكم ايها الاخوه، بعد ما شفنا رافه الله دي، بعد ما شفنا رحمته، بعد ما شفنا الضخامه اللي صنعها، الان بطلب اليكم ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه ولاحظ ذبيحة حية، الله لا يقبل ذبائح بشرية. ذبيحة حية، أقول هذا لأن في بعض المعتقدات فيها إتلاف للجسد لإرضاء الله، وفي الاعتقادات اللي بتؤدي لمرحلة فيها بولس قال عليها في كلوس 2 هي عبادة نافلة، عبادة تأليف إنسان وليست من الله، لها حكمة بشرية ليست حكمة إلهية، لها فكرة مش سليمة. هنجيله الشاهد دوا. فأنا بتكلم، فأطلب لكم أيها الإخوة برأفة أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا، نفس كلمة تجربة، لتختبروا أي لتذوقوا، هنا بقى كلمة تجربة أي لتذوقوا. شايف كلمة تجربة مش معناها حاجة سيئة دايما، فأنا بقول لتذوقوا، تقدر تدوق بقى إيه هي إرادة الله ليك لما ذهنك ده يتغير في طريقة تفكيره، إنك تبتدي تشوف نفسك صح، تبتدي تتعامل مع ما يأتي عليك من أصوات وإلحاح صورة فيها إيمان بمين أنت في المسيح، مين الطبيعة اللي جواك دلوقتي. يعني ببساطة، أول ما تيجي عليك الأفكار دي صدق إن دي مش منك ببساطة، لكن يسبقها إنك لازم تخزن معرفة، مش تستنى لما تحصل الأزمة، فتقدر تشوف إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. معنى كده إرادة الله الصالحة مرضية كاملة ليست سيئة. أصحاح 13 وعدد 8، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، إلا على مهلكوا اليهود لما جون كرزولكوا يا أهل روميا. كل ده موجود دلوقتي فينا في الطبيعة الإلهية، فلا تحتاج أن تلتفت للوصية لتحياها كمطالبة، لكن الآن إحياها من الداخل للخارج. وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة هذه الكلمة، أن تحب قريبك كنفسك، وهو كان نتكلم عنها في رومية 5 أن محبة المسيح انسكبت في قلوبنا بروح القدس، فأنا دلوقتي جوايا قدرة على المحبة. المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. ما تقلقوش، ما تعودوش تسعوا زي ما كرزولكو اللي محتاجين تكملوا ناموس موسى مع يسوع. ده كان هدف الكلام هذا. وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة نستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمانه، وإحنا أقرب منه. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. إنها حرب، لازم أفهم، ليس جسدك اللي بتحاربه، بل حرب بتلقى عليك أفكار هدفها إعاقتك عن العلاقة مع هذا الإله. اللي اتفتحت العلاقة، اتفتحت، إبليس مش عارف يعمل حاجة، مش عارف يوقفها، فيشتغل بالخداع، بسدة النفس، وانت عليك تصدق، وانت عليك مصدقش، ده يعود عليك. مش كده؟ إدراكك إيه اللي بيخليك تميز ده؟ حالا هاجي لها. نسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البس رب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. الكلمة دي مش واضحة في العربي. لا تمونوا الجسد عبر تفكيركم فتعطوا للشهوات طاقة. تاني، لا تصنعوا تدبير أو لا تدبروا للجسد طاقة عبر التفكير في الشيء فتشعلوا الشهوة. إذن العبرة في تفكيرك، طريقة إصلاح السيستم بتاعك اللي عمال يقع كل شوية، بداية من سدة النفس دي إلى حالة العصبية، إلى أنك فجأة تاخد قرارات غريبة، أنك فجأة تاكل كتير، فجأة تنام كتير، فجأة تختص من كل الناس وتتصلش بيهم وتتقمص وتزعل وترجع تاني بعد 5 أيام تعتذر، الحاجات الغريبة اللي ما فيهاش استقرار، أنك عمال تقع في شهوة، أنك عمال تقع في جنس، أنك عمال تقع في أفكار كل شوية فاكر أن دي حاجة أساسية فيك. إيه وراء كل ده؟ قبل أن تسيطر على خارجك وحياتك وظروفك، يجب أن تسيطر على جسمك. الكتاب يتكلم الشخص يمتلك أو يسيطر على جسمه خير من ملك مدينة. فهي دي العبرة وليست الأمر مشكلة. فأنا بقول لا تصنع تدبير للجسد عن طريق التفكير، لا تمون الجسد عن طريق التفكير في أمور الجسد فتزيد الشهوة أو تجعل الشهوة تشتعل. افتح معي بسرعة عبرانيين 4. الكتاب يتكلم فيه عدد 12، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح. كلمة الله تقدر على مر الزمن، مش بتقدم ولا ينتهي ولا يعفى عليها الزمن، فهي حية. نفس الكلام اللي نقل إلينا في الكلمة الحية الآن تعمل فينا وتعطينا نفس مفعولها، إذن هي حية. زي البذرة لو جينا نزرعها ونقول لا دي ماتت، لكن لا دي لازالت تعطي ثمر. فدي كلمة الله حية وفعالة، أمضى من كل السيف ذي حدين. السن من أي سيف له حدين، خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ. بتكلم عن العظم والنخاع، ومميزة أفكار القلب ونياته. خليني أقولها لك بسرعة جاية زي في الأصل، كم الحق الكتابي اللي في الآية دي ضخم. بيقول السيف اللي ما قدرش يعمل الكلام دوه، لدينا السيف مختلف هو كلمة الله، تقدر تجعل، وهنا بيستخدم الفصف اليوناني معناها إنها تقطع لتكشف، مش تقطع عشان ترمي. فعامل زي راجل ماسك الدبيحة وعمال يقطع، ليس علشان يقطع عشان يرمي، عشان تبصلهاش بنظرة نظرة سلبية، لكن بيقطع عشان يكشف حاجة داخلية. كلمة الله لديها القدرة الوحيدة، لديها القدرة لكشف حقيقتك وتعرفك أكثر من ذهنك، هي كلمة الله. فهو القادرة أنها تكشف لك. مفيش سيف يقدر يعمل الكلام ده، أقصى حاجة أن السيف بيقطع بس جست. لكن الآن لدينا حاجة مختلفة كاشفة، لدينا أشعة مختلفة. طيب إيه بقى كاشفة مفرق؟ بدأ يستخدم النفس والروح. إذن علي أن أميز الفكرة دي جاية إزاي؟ من خلال الكلمة، لا يوجد وسيلة أخرى، مش بالفهلوة ولا بأي حاجة. خلي بالك، فعبرانيين 5 بعدها بيقول إذ صارت لهم الحواس مدربة للتمييز. افهم اللي جاي، مميزة أفكار القلب. إذن صارت لهم الحواس مدربة بعدها بأصحاح، هي إيه؟ من خلال الكلمة. معنى كده أن من خلال الكلمة يمكنك أن تميز الحقيقة بتاعتك. وكيف بيقول جملة غريبة، المخاخ والمفاصل، هي العظم والنخاع للدقة. يعني ايه المخاخ والمفاصل؟ بمعنى تاني، النخاع هو اللي بيعطي العظام النمو والغذاء. القلب مفروض ان يكون مصدر حياة العظم. النخاع هو اللي انت لما بتكسر عظمات تلاقيه احمر جوه، ده بينتج حاجات كتيرة. لكن هو ده اللي عايز يقوله، تستطيع ان تكشف المغذي للنفس، هي روح الإنسان. بدل ما هي عمالة تملي عليك، أنت اللي تملي عليها، تكتشف الروعة اللي جواك من خلال الكلام. يعني أول ما الكتاب بيقول أنك أنت لديك ثمر الروح محبة، وأنت شاعر بكره تجاه حد، الكتاب بيقول عنك الحقيقة دي. رب كشف لك عن طريق السيف اللي هو ذو حدين دوا، فقدر يكشف لك الحقيقة أنك قادر تحب الشخص ده، ومع أن ذهنك معتقد أنك بتكرهه. فخد على الحقيقة دي، ما تاخدش على الحقيقة دي، ده نفسك انطلقت بسهولة ولا تقبل تشكيكات، ولا تقبل التشكيكات. فهنا بيتكلم عن مميزة أفكار القلب ونياته. هنا مش بيتكلم عن النوايا السيئة، بل أنها تكشف عن الروعة. بيقول بعد وليس خليقة غير ظاهرة قدام، ما تخافوش كل حاجة تظهر، بل كل شيء عريان ومكشوف لعين ذلك الذي معه اللوجوس بتاعنا. لفظ أمرنا هنا جاي معناها الكلمة، تنفع الكلمة وتنفع أمرنا، لأن كلمة لوجوس هي اللفظ بتاع اللوجز أو البيانات. البيانات. فهو بيقول من معه الكلمة لتخصنا، سواء بياناتنا أو تخص كل شيء يخص حياتنا. وانت بتصلي بألسنة انت بتطلع دواء، كلمة الله بتطلع دواء. اذا لدينا هدف، لدينا طريقة الكتاب بيتكلم عنها، ان تخرج روحك الانسانية للخارج عبر الكلمة وعبر الصلاة بألسنة عبر الكلمة المنطوقة. اخر شاهد ونصلي في يوحنا 6، رب يسوع اتكلم على الامر دواء. ان كان يوجد لديك عدد 44، خلينا نقراها من عدد 41. فكان اليهود يتذمرون عليه مدائين منه لأنه قال أنه هو الخبز نازل الذي نازل من السماء، وقالوا أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه، فكيف يقول هذا أني نزلت من السماء؟ أجاب يسوع قال لهم ما تهدوا لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذب الآب الذي أرسلني وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يوجد قوة جذب من روح القدس، يوجد قوة سحب من روح القدس، لكنه لأنه محترم، لأنه لا يقتحم، لا تظهر هذه القوة إلا لما تضع نفسك تحت تأثير الكلمة، كأنك مضيت على القوة دي. هتقولي ما أنا المشكلة ملياش نفس للكلمة، لأنك موهوم، لأنك مخدوع، وليس لان فعلا ما عندكش نفس. ولما تيجي تقعد قصاد الكلمه يا ترى بتاكلها صح ولا لا؟ ودي نقطه تانية. فليجي شخص يبتدي يفتح، مش عارف ابتدي منين، الكتاب كبير، فيبتدي يفتح تكوين واحد يقول لك ابتدي مع العهد الجديد، اقصر لي شويه، يرجع يقول لا افتكر فلان قال لي لما قابلت يسوع ابتدي بلوقا، ابتدي بلوقا، يبتدي يقرا فيزهق ويمل، بعد كده يرجع يقول لا انجيل يوحنا، الو فلان ابتدي بايه؟ فيبتدي الشخص لا يعرف كيف يستخرج الكلمة التي تنفع. كتبوا الكلمة طالعة نافعة، نافعة. إن كنت مش عارف تحضرها صح زي الأكل، يبقى في مشكلة في طريقة أخدانك للكلمة. لنفتح هذه الجراحة القديمة، إذا محتاج تفهم الكلمة عبر تعليم كتابي، لأن الكتاب ما تكتبش موضوع تيجي تقول مثلا موضوع الفلاني تلاقيه في صفحة كذا لكذا زي المنهج، ومن تشابتر كذا لكذا. في حتة بلك كاملة في الكتاب المقدس بتحكي عن مواضيع، بس عشان تكتمل لديك انت محتاج تدرسها وتشوفها، لان الكتاب ما كتبش بصورة مواضيع، كتب عبر طريقة تعليمية، فبياخد موضوع وموضوع وموضوع ويتناول نقاط معينة. ايه المشكله؟ انك مش بتعرف تاكل الكلمه صح، فتتسد نفسك تاني، فتفتكر انك انت بتضحك على نفسك، او الوهم اللي كذا مره بكشفه انك لانك بتزق نفسك وبتحاول تجبر نفسك، فتفتكر انك بتعمل حاجه من وراء قلبك. هذا خداع اخر. الكتاب بيقول عليك ان امنت زي ما الكتاب بيقول عن يسوع، هتكتشف ان بتجري من بطنك انهار ماء حي. الطريقة اللي بتؤمن بيها عن نفسك هي عن يسوع. فلو أنت فهمت من هو يسوع هتدرك من هو أنت، لأنه كما هو هكذا نحن. فلو أنت اكتشفت دوت تكتشف أن يسوع لا يحتوي على هذه الصفات. الكلمة مش بتقول كده عني، الكلمة مش بتقول عني أن أنا غضوب، الكتاب بتقول علي أن أنا عندي السلف كنترول وأقدر أتحكم في نفسي، يبقى إذن أنا كده، هذه حقيقتي. أول ما تؤمن بهذا الكلام تبتدي تخرج القوة دي، في اللحظة دي تكتشف سحب الروح القدس اشتغل يجتذبه. مش كان رب يسوع قال لهم بتتضايقوا ليه؟ طبيعي اهدوا. رب يسوع كانش بيتشد لما الناس تسيبه. يوحنا 6 هنا بيتكلم ان الناس تركوه كثيرون، راح مسك التلاميذ كانوا عايزين تمشوا. فلا يقلق من الناس وإرضاء الناس ولا ما يقال عنه، لأنه يعلم ما يفعله، لأن له الشهادة في داخله من روح القدس مطابقة للكلمة. فبالتالي إن فهمت حقيقتك هتكتشف كم هو اكتذاب الروح القدس. عارف إيه هو اكتذاب الروح القدس؟ اكتشف إنك تسحبت بقى، تسحبت ومش قادر تسيب الكتاب. هي دي اللي تقول أنا ياه ده أنا كنت جعان قوي. هي دي. إن كنت لسه ما وصلتش ليها ابتدي على الأقل صلي بألسنة. وارجع لمن يرعاك روحياً يقول لك تبتدي تقرا ايه وتسمع ايه، لان ده محتاج تعليم. مش كده؟ فايده التعليم هو بلوره الامور، ولازم تطلعها من الكتاب وتشوفها ان كان ده بجوار قرايتك اليوميه. لكن مهم جدا تدرس الكتاب بصوره مواضيع. قد تكون مش عارف تحضر الاكل، بمعنى مش عارف تجمع الايه دي من هنا والايه دي هناك، لسه ما عندكش معرفه، محتاج تعليم. مش كده؟ اي حد بيقبل يسوع بينضم للتلاميذ في سفر اعمال الرسل. مش كده؟ واحنا بنصلي وبنعبد دلوقتي، اتامل في كم القدره اللي رب يسوع شغال فيها. اول حاجه بتديها معاك يقول لك ادخل، بس ادخل في الحته دي، اتوصل بيا، اتفرج على قوه الجذب بتاعتي، تكتشف انك انت بديت تهين معايا. وخليني اقول لك، ان كنت لسه من النوع اللي هو بيقضيها جاست ترانيم وتسبيح ويطلع، لم يجدد ذهنك لسه، عشان ما تتخدعش في نفسك. خد وقت عباده وتسبيح، لكن خد وقت لازم قصاد الكلمه. ما تقوليش بحب دي وبكره دي وبحب دي وبكره دي، الاثنين هامين جدا. الاثنين زي الرجلين اللي بتوقف عليهم، ما ينفعش رجل تخمع عن الثانيه. فبالتالي افهم ده، كلمه الله ووقتك مع الرب في الصلاه وقعدتك قصاد الكلمه بصوره صحيحه وبتعليم نقي سليم، هيخرج القوه اللي جواك، وتكتشف قوه الجذب اللي كانت شغاله وانت لم تكن ملتفت اليها، لانه يتعامل بصوره شرعيه، لان هذا الاله صالح. هذا الاله صالح. اول ما كان موسى بيكتشف ايه اللي بيحكموه الناس في القبائل اللي حواليه، في الشعوب اللي حواليه، بص صالح كلمه بتاعتك. داود يكتشف وكلمتك عجيبه. الكلام ده مش لانه بيتغزل في كتاب من سكرول كده ملفوف، لا، هو اكتشف علو التفكير الالهي عن بقيه البشر، فكان يعيد به. لديك ما يمكنك ان تعيد به، وعيد بالحاجات حتى اللي لسه مش شايف لها عين. كتابه الافرح يا ايتها العاقل لانك ستلدين، هو لسه بيقول لها، لسه بيديها الخبر، هتولدي. قال لها افرحي دلوقتي، مش لما تولدي. معنى كده ان تفرح، هذا ليس وهم، ان تفرح بالحقيقه الداخليه اللي جواك والصوره الحقيقيه اللي جواك، وان لا تنسى الصوره الحقيقيه بتاعتك. هو ده اللي رب عايزه، ان تسيطر على جسدك. خلينا نقف مع بعض نسال. وانت بتعبد دلوقتي بكل قلبك، ما تصدقش الاوهام اللي ابليس عمال يرميها عليك، ما تصدقش ما يقال وما قيل، قد يكون قيل من ناس عنك. لا تصدق الارواح الشريره اللي شغاله على ذهنك، لا تصدق انك انت ما عندكش قدره لمقاومتها. لا تنجذب وتنخدع، لا تنجذب وتنخدع، لا خداع من الان فصاعدا. ارفض حكمتك البشريه، ارفض طريقه تفكيرك البشريه، صدق من انت. مهما كان الامور العمال من وقت لتاني تسقط فيها، لا تصدقها. قد تكون اعراض في جسدك كمان، قد يصاحبها اعراض في جسدك وشعور قوي كانك انت تريد انك تعمل خطيه. هذه ليست حقيقه، انت توهمت فغزيت الفكره دي. اعبد بكل قلبك وانت بتقول انا بشكرك، لن انسى الصوره بتاعتي، لن انظر وجه خلقتي في مراه الكلمه وامشي، بل انا بنتبه للصوره بتاعتي. لن اتوهم، لن اسقط في هذا الوهم والخداع، لن اخذ في السحب دوا بتاع اواخر الايام. انا قادر لمواجهه اي افكار انا اكتشفت ان ده كان خداع. اي مره تجد رغبه ملحه لشيء معين، هذا ليس من روح القدس. انت خاضع للكلمه، وانت بتخضع للكلمه. لما كنا في الجسد، الان لم يعد الجسد سلطان علينا، لسنا مديونين ان نسلك حسب الجسد، لسنا مديونين، لسنا مطالبين للجسد الان. لست مطالب أن تصدق أعراض المرض، لست مطالب أن تصدق العيان. الآن يمكنك أن تغير العيان، الآن يمكنك أن تخرج قوة الله في الموقف دوا، نفس قوة إقامة لعازر، نفس قوة الشفاء اللي في يسوع. الآن لا تخضع لروح ضد المسيح اللي بيحاول أن يقنعك إنك إنسان عادي. لا تخضع لدوة. اشتعل بفرح بهذا الإله الرائع اللي جعل منك أنك لست خاضع للجسد. الآن تسير في حياة جديدة. الآن تسير في حياة الله. الآن تسير بقوة الله. لا تحيا بجسدك. لا تحيا بشريتك. تبقى لا يحب حياتهم حتى الموت. هاليلويا. وهم غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. لم يحبوا حياتهم حتى الموت. هاليلويا. ينشط لك عظامك. ينشط لك عظامك. هاليلويا. يعطي جسدك حياة. لديك قوة جسم. لديك قوة جسم. لديك قوة جسم. هاليلويا. كل من الحق. كل ما هو من الحق يسمع لنا. لا تخضع لأي أمور سلبية عمال تسمعها. أي فكرة مضادة ليك لا تسمعها. اسمع من الكلمة. إن كان توبيخ فليكن حسب الكلمة. لكنه لا يحمل إدانة إليك. هاليلويا. أعبد بكل قلبك وانطلق. لا تقيد من الأنف صاعدا. نعبد بحياتنا. نعبد بأرواحنا. هاليلويا. أنتم خارجين. هاليلويا. جئت لتكون لكم هذه الحياة، وهذه الحياة تكون لديكم بالصيد ومفرغ. هللويا. تتشمل في داخلك، في روحك، نفس الطبيعة التي لا يمكن أن يقترب ظلام إليها، لا يقترب، لا يمكن أن يحيا أي مخلوق أو أي شيء أمام هذا الحضور إلا ويطيع هذا الحضور. فتحتوي حضور الله في داخلك، أنت تحتوي في بيتك، تحتوي في أسرتك، في المواصلات، في أي حاجة تتنقل فيها أنت حامل هذا الحضور، حامله في شغلك، في شغلك نور لا يدنى منه، في روحك حينما يحاول أن يقترب إليك إبليس لا يمكن أن يقف أمام هذا النور، لا يمكن أن يقف أمام هذا النور، لا يمكن، لا يمكن أن يستوعب القوة. لو أنت مكتشف هذه القوة اللي فيك، حياة الله بتسري فيك، فعلها عبر الألسنة وكلماتك. أنا في حياة الله، أنا أحمل هذه الطبيعة، إيديه في إيدي، أوه رجليه في رجلي، راسه في راسي، يتمشى في، يتكلم في، يتكلم إلي، يتكلم من خلالي. أنا حامل الله وموصل الله للناس. هللويا. لستم تعلمون أنكم هيكل، إن أعضاءكم صارت أعضاء؟ أنت لست لذاتك، أنت اشتريت بثمن، كرامتك لم تعد مسؤوليتك، كرامتك هي بتاعته دلوقتي، جسدك لم يعد مسؤوليتك أن تحميه، بل صارت مسؤوليته هو، فقط تفعل دواء، فقط تشكر عليه. الكتاب يقول أما الذين هم المسيح فقد صلبوا الأهواء والشهوات. لتمت عليك أن تصدق دواء لما كنا في الجسد. اتبع الصوت اللي بيقول لك اتحرك دلوقتي، قدم محبة، اتبع هذا الصوت يقول لك دلوقتي اقعد، ادرس الكلمة، وأول ما تتبع هذا الصوت تكتشف قوة جذب غير عادية حصلت في حياتك. هو يبادر، ولا توهم ولا تخدع، إنما لا يوجد لديك قوة ولا شهية، هذا كذب. الحقيقة عنك إنك بتعبد بالروح وبالحقيقة، الحقيقة عنك إنك بتجري من بطنك أنهار ماء حي، الحقيقة إن لديك اشتياق وقوة حب غير عادية للرب. لا تصدق إنك كسول، لا تصدق إنك أنت غضوب، لا تصدق إنك شهواني، لا تصدق دوا، يوجد حقيقة عنك، فقط صدق ده بإيمان. قاوموا إبليس فيهرب منكم. كم أنت صالح ورائع، كم أنت قدير، أشكرك، أحبك ونعبدك بأرواحنا، لأنك أنت الحي وكلمتك الحية تكشف وتجعلنا نكتشف يا الله. الآن فصاعدا استنارة وإدراك لكل واحد وحدة الذي سيطر على جسده وعلى حياته. هللويا.
أسجد أمامك، أخضع لشخصك، أنحني أمامك. باسمك أعبدك بالروح أعبدك بالحق وصارت حياتي ربي منك كام أسجد
شخصتي بي الآن روحي تدمر كل ما صنعه إبليس في هذا الجسد وتعطي حياة قوة الروح القدس هذا الجسد صحيح وسليم بقوة الروح القدس الآن الحياة بتعود لهذه الشرايين هذه العضلات وهذه الأنسجة هذه العظام باسم رب يسوع تكلم بحياة أدوية الاكتئاب الذي صرت عايشة عليها الآن رغز بولك يمكنك أن تحي بقوة روح القدس بفرح دائم والآن فصاعدا أنت حرة باسم يسوع قوة روح القدس بتعمل في الجسد أيا كان الاحتياج الآن استقبل شفائك بعمل روح القدس كون صحيح كون صحيح باسم يسوع هللويا شكرا بابا من اجل عملك شكرا من اجل ما صنعته من خلاص متكامل اشكرك نحيا بكلمتك ونسير بالايمان الذي يغلب العالم هللويا باسم يسوع امين
نثق انك تباركت بسماعك للكلمه للمزيد ولمواضيع اخرى زر موقع الحق المغير للحياه على الانترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس لا تتردد في كتابة أسئلتك اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل Contact us at lifechangingtruth.org نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع نصلي من أجلك الرب يباركك